بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأخوة الحاضرين، جملة منهم من مقلدي سيد الشهيد قدس سره، مما في حياته وبقوا على تقليده أو ممن التحقوا به بتقليده بعد استشهاده، ويحبون أن نذكر لهم شيئا مما يتعلق بسيد الشهيد قدس سره. وبالتأكيد الحديث عن السيد حديث واسع، يعني لا يسعه جلسة واحدة ولا حتى أكثر من ذلك، لكنهم يبدو يردون الحديث عن نقطة محددة، وهي إلى من يرجعون بعد السيد الشهيد قدس سره. وهي فعلا مسألة مهمة وحيوية، وكان الواعون يسألون عنها على طول امتداد رسالة الإسلامية. تعلمون من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قضية أنه من يكون الخليفة من بعده من القضايا الحيوية المهمة التي كانت يحياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لذلك من أول يوم من الرسالة ما زالوا في مكة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضية آية وأنذر عشيرتك الأقربين، تقرؤون في سبب نزول الآية، كان يطالبهم بأن من الذي يتصدى لأن يكون وزيري وخليفتي ويؤازرني وإلى آخره، ولم يكن إلا علي بن أبي طالب. ثم توالت هذه الإشارات إلى أن اكتملت في حديث الغدير. والقرآن الكريم أيضا يشير إلى أهمية هذه النقطة في حياة كل القادة الرسالية. يعني في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هكذا القضية مهمة، إذا قصرت بيها وما بينتها بالشكل الواضح، هي رسالتك كلها التي تعبت عليها 23 عاما وقدمت الضحايا والقرابين على عزاك أنك لم تفعل شيئا. زين، بالتأكيد أنت إذا ما عينت الخليفة بعدك الذي يواصل رسالتك، هو بالنتيجة الآية تخاطبه: إنك ميت وإنهم ميتون. زين، فإذا بعد وفاتك كأنه كل شيء ينتهي، كما الديانات الأخرى. أمامكم الدين المسيحي، انتهى سيد المسيح عيسى عليه السلام، تفرقوا أشتاتا، وإلى أن ترون الدين المسيحي اليوم اللي هو لا يمت بصلة إلى الدين المسيحي الأصلي. فالقضية إذن فعلا يعني ويبدو كانت تؤرق ذهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقول، لأنه الله تعالى في تكملة الآية يعده: والله يعصمك من الناس. يعني فعلا قضية خطيرة، فعلا ستواجه بسببها صعوبات وتحديات كثيرة، لكن هذا أمر لابد من تنفيذه، والله يعصمك من الناس. من هالناحية لا تفكر ما معناه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه أهمية هذه القضية لا تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بكل قائد رسالي صاحب مشروع. هكذا الأئمة الطاهرون، ارجعوا إلى أصول الكافي وشوفوا كل إمام يجلس بعض خواصه ويرشدهم إلى من يكون بعد الخليفة، والنصوص موجودة على كل إمام بعد في أصول الكافي ترجعون ينص عليهم. وهكذا طبعا القادة إلى أن نصل العصر الحديث، تقرؤون في الكتب عن الشهيد الصدر الأول كيف أنه استدعى بعض طلبته وقال لهم: أريد أن يعني أجعل مجلس، وما عين شخصا بعينه، لكن قال: أريد أن أعين مجلس للخلافة النائبة بعدي، مكون من 4 أشخاص، كان 2 منهم ما زالوا في النجف يومئذ، و2 منهم كانوا في الجمهورية الإسلامية هاجرين خارج العراق، ولم تحصل استجابة طبعا. وهذا الذي آلم قلبه كثيرا إلى أن عزم على الشهادة واستشهد. وهكذا طبعا نصل إلى الشهيد الصدر الثاني قدس سره الشريف. والسيد خلا ينكر أحد أنه رجل صاحب مشروع رسالي وقام به على أوسع أشكاله ومستوياته، فما أعتقد أي عاقل يعني يظن أن السيد الشهيد قدس سره يترك الأمور سدى هكذا. لكن طبعا هو كان يقدر المحنة التي هو فيها ولا يستطيع أن يؤشر بوضوح، لأن السيف الذي قطع رقبته يقطع رقبة الآخر بسهولة، وإذا على سيد الصدر نفسه يتجرأ ما يتجرأ على الذي يعينه من بعده، وهو بالتأكيد مستوعب سيرة المعصومين سلام الله عليهم ويأخذ الدروس منهم. وأمامنا تجربة، إذا أسميها تجربة من أجل يعني استعمال المصطلحات، وإلا هي كلها أوامر إلهية. الإمام الصادق عليه السلام لما أوصى ما كان يستطيع أن يوصي بصراحة ووضوح على ولده موسى بن جعفر، لأن المنصور موجود، مثل ما سمى الإمام يقتل ولده ووصيه بشربة ماء. فالإمام الصادق عليه السلام أوصى إلى عدة أسماء وخلى اسم الإمام موسى بن جعفر معهم. فلما أبو جعفر المنصور بلغ وفاة الإمام جعفر الصادق أرسل كتابا إلى والي المدينة، قال له شوف من يمك بلا ما تراجعني، شوف جعفر المن أوصى قتله وبعث برأسه إليه، ما يحتاج أن تراجعني تقول لي فلان لو مو فلان كائنا من يكون. فإجى ذاك والي المدينة إلى بيت الإمام الصادق وسألهم لمن أوصى جعفر، قالوا أوصى إلى خمسة، أولهم أبو جعفر المنصور نفسه ووالي المدينة وزوجته حميدة وولديه موسى وعبد الله. ضيع الإمام موسى بن جعفر ضمن الخمسة. فلما وصل الخبر لأبو جعفر المنصور قال ليس إلى قتل هؤلاء من سبيل، هو أحدهم. فهي كل الأساليب طبعا حاضرة عند السيد الشهيد الصدر قدس سره، ويعلم أنه لابد أن يعطي الأمر شيئا من السرية ومن الإجمال. ولذلك تجدون يعني وسيطة خلينا نقول وزعها بين بيانات مختلفة، يعني مثلا بعضها مكتوبة، ويمكن احنا بخطه الشريف نشرنا بعضا منها، واحد منها الرسالة اللي كتب لي اياها يعني موجودة مقدمة كتاب قناديل العارفين، لما يقول أنه إذا كنت أفكر من يخلفني في المرجعية فلا أجد أحدا غيرك، وإني أمهد لذلك بأن أقدمك للصلاة مكاني، باعتبار هذا أتيكيت معروف لدى المرجع والحوزة، أن اللي يأخذ مكان الصلاة المرجعية يعني يكون هو في مكانه. هذا بخطه الشريف وكلكم تعرفون خطه، يعني غير قابل للتزوير، ومنشورة بخطه في مقدمة كتاب قناديل العارفين. وفعلا لما عزم على أن يقيم صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بعد عدة أشهر من إقامتها في المناطق المختلفة، وكتب لي بورقة صغيرة لأن ما يريد أحد يشوفها، ورقة صغيرة، والورقة أيضا نشرنا صورتها في بعض الكتب، أنه إني أريد أن أقيم صلاة الجمعة في مسجد الكوفة فهل تعطون الضوء الأخضر بذلك؟ وانطاني إياها الورقة. جالسين كانوا بالبراني، وطبعا الموضوع يريد أن يعطي سرية، ما تحدث شفهيا حتى لا يسمع أحد الجالسين. وبوقتها يمكن ما أدري بعض هذه ذكريات كثيرة بالتأكيد، وهي ليست مذكرات يعني تاريخ ونحكي، لا لا، هي قضية مصيرية تتعلق بها. لو كان مجرد تاريخ وسوالف عشان أتعبنا نفسنا بأن نتحدث بها، لا، لأنه مصير، مصير أمة ومصير مشروع، وتضيعها يعني تضيع للمشروع. فبوقتها جلس بعدين، لأن كنا نحضر بحث الأصول عنده قدس الله نفسه، وبعد انتهاء بحث الأصول يأتي للبراني في وقت قصير، أنا يصير أذان المغرب يدخل للحرم الشريف حتى يصلي صلاة مغرب والعشاء جماعة. فجلست بهالوقت هذا، وأحيانا كنت أماشي يعني من مسجد الرأس نخلص بحث إلى المكتب ونجلس سوية نتحدث. فبالتأكيد يعني تكليف شريف، لكن قلت له يعني معناه يمنعني منه أمران، يعني مو يمنعني بصراحة، قلت له إذا تأمرني خلنا أجيب، لكن هو ما كان يعني خلنا نقول كلامه معي يكون على نحو الأوامر كما واضح من نصه، يعني هل تعطون الضوء الأخضر بذلك، كان منتهى اللطف بالتأكيد، وهذه أخلاقه العالية. فقلت له سيدنا خذ تأمرني أنا بالخدمة، أمر أنا أجيب، انتهين منه، لكن إذا المسألة قابلة للنقاش يعني أعرض خدمتك أمرين، يعني قد يكون الأمر الأول أنه أنا موقفي من العسكرية يومئذ، هذا أعتقد واضح للجميع. يعني أنا من يوم تخرجي من الكلية سنة 82 رفضت الخدمة العسكرية، وحكم الإعدام يكون، وما زال الحكم نافذ لأنه استدعونا غير ذيك 82 العسكرية المكلفية الأصلية، وبعدين بال90 استدعونا احتياط، وبال94 استدعوا احتياط مواليدنا يعني ال60، وفي كلها أبدا أنا رافض له. فقلت له سيدنا يعني بالتأكيد إذا صديت لمثل هذا الموقع إمام جمعة بالكوفة، أقل ما يفعلون ينبشون أولياتي، يشوفون من محمد هذا اللي اختار السيد يصلي جمعة بالكوفة والسيد يصلي خلفه، لأن السيد هو لازم يحضر جمعة، من بالتأكيد سينبشون. فإذا وجدوا هذا الأمر ما أقول لك سيعدموني، لأن أصبحت يعني لحد ما شخص معروف ومعمم وبالحوزة، ما يعدموني. بس أبسط شيء قلوا لي تفضل أنت ما خدم عسكرية، ذب عمامتك وزين لحيتك وتعال التحق بالخدمة، أدي الخدمة عليك. أبسط شيء إذا يردون يسوون إجراء علي، وهذا بعد أنت بخدمتك أنا عرضة أمامك. والأمر الثاني هم قلت له أنه يعني أجد حرج نفسي شديد أن أكون إماما للجماعة وسيدنا أنت تكون مأموم، يعني ما أطيقها نفسيا، ما أطيق. والأمر إلى قال لي أستخير، استخار على أن يكلفني بهذا الأمر تكليف طلعت مو زينة، استخار على أن زين يبقيني إمام جمعة فقط ويخلي غيري خطيب للجمعة، لأن هو فقهيا تعلمون فتوى أنه ما يشترط إمام الجمعة نفس الخطيب، يمكن أن يكون متعدد، الإمام أحد والخطيب أحد. فقال خل استخير على أنه أجعلك أنت الإمام أبقيك، بس أخلي الخطيب غيرك، طلعت مو زينة. زين خل استخير على إعفائك من المهمة، طلعت كل زينة. سورة مريم لا زلت تتذكر الآية، وهو فهمها الآية يعني يبدو جيدا، أنه هاي الآية سيجعل لهم الرحمن في قلوب المؤمنين ودا، كل الزينة يعني أن يعفيني. قال لي خلاص. وعلى أثره تدرون هو بنفسه الشريفة تصدى لصلاة الجمعة، ويبدو الله تعالى كان يريد فعلا بنفسه أن يتصدى لإمامة الجمعة. الله تعالى يجعل بعض المعوقات لأن يريد شيئا أن يحصل، محمد يصير إمام جمعة، منه محمد والسيد الشهيد موجود، لو كان محمد هو إمام، أقصد محمد أنا القاصر أمامكم، لو أنا كنت إمام جمعة لكان شنو قيمتي أنا بينما سيد الشهيد طبعا، وإن كان أدت إلى أن يبذل دمه الشريف، لكن يبدو هكذا كانت الحالة تتطلب هذا الأمر، فالله اختاره تعالى لهذا. فمحل الشاهد ذني الشهادات، أو لما كتب أيضا ألفت كتاب المشتق وهو تقريرات للأصول لعلم الأصول له، كنا أيضا شايفين كتاب المشتق، فكتب للسيد قدس النفسه كلمة في بداية الكتاب، كلمة ثناء وشكر على جهودي، تقرأوها موجودة بالكتاب وبختمه الشريف. فمن ضمنها بالأخير قايل وأسأل الله تعالى أن يجعل المؤلف يقصدني من المراجع المخلصين والقادة الطيبين، هكذا. اللهم صل على محمد. وأعطاني الكلمة بخطه قبل أن تطبع، قال لي هاي الكلمة إذا عندك تعليق عليها، هكذا كان يعني العلاقة ما حد يفهمها. أنا ما ألومهم، يمكن الذين يعني إلى حد ما خاصموني عادوني سقطوني مدري إيش، ما ألومني، ما يعرفون عمق العلاقة، ما مطلعين عليه، رغم بعضهم أخوة كان قريب وأمام يعني هذه الأمور. بس على كل إن الله تعالى سأني ما أعرف ما هو عذرهم، أيه، وإلا هو هكذا كان يعني كلمة. تصور أكو واحد يمدحك بكلمة وقبل ما يطبعها يعرضها عليك يقول لك شنو رأيك بها، يعني هكذا كانت علاقتي. أنا هم شكرت منه كثيرا على تواضع عليه، ما ممكن أستاذك يكتب كلمة ثناء عليك، بحيث هو الكتاب المشتق تقريرات لبحثه الشريف في علم الأصول، وما أدري عن الأخوة الحوزويين يعرفونه شنو معنى التقريرات، يعني مطالب الأستاذ، بس أنا أصوغه بصياغة اللي أطبعها ككتاب، لأن الأستاذ يلقيها محاضرات درسية، وطبيعة الدروس تعلمون غير طبيعة تأليف كتاب، درس كل يوم يلقي بدرسه ويروح تجمعهن يصير كتاب يريد له شغل. المهم فلما قدمت إلها قلبها لسه أذكر كان دي يطبع منهج الأصول تباعا، قال لي يعني بعد ما راح أكتب المشتق في منهج الأصول لأن كتابتك أحسن من كتابتي، هذا نص كلام. وفعلا تشوفون دورة منهج الأصول خلى الجزء الثاني منها هو كتابي مال المشتق، يعني وما كتب الجزء الثاني بقلمة، كتب الأول والثالث والرابع والخامس، الثاني عافى قال هذا هو كتابك يصير الثاني. وما كنت عبر التاريخ شوفوا أكو تلقى رجل مؤلف يجي يخلي كتاب آخر جزء من كتابه هو، لا هو مؤلف الكتاب هو يكتبه، يجي الجزء الثاني سامن كتاب منهج الأصول شوفوا أنا كتبه موجود باسمي يعني مطبوع. فشاهدي لما سيد الشهيد قدس سره كتب الكلمة في مقدمة كتاب المشتق وراجعوها عرضها علي من كتبها، قال لي شنو رأيك بيها، ردت أشوف رأيك قبل ما أطبعها. سنة هواية حقيقة يعني شعرت بالخجل والحرج، ما صار أستاذ فوق ما يمدحك ويثني عليك ذاك الثناء الدور يستأذنك يقول لك بالله قرأ الكلمة هاي تعجبك لو ما تعجبك قبل ما أنشرها، فشي يعني هواية سامي. مع ذلك أنا قرأت هالكلمة فأشرت على هاي، قلت لسيدنا هذه تقول في أن أسأل الله تعالى أن يجعله من المراجع المخلصين والقادة الطيبين، بس إن أعتقد هذا أمر سابق لأوانه، يعني من هسه يصير تركيز علي وكأني يعني يمكن أن أكون مرجعا وقائدا، وأنا بعدني أشعر طالب علم عادي كتبي بيدي وأروح من الدروس وأجي من الدروس، هذا يؤدي إلى التركيز علي. كنت أنا يعني واعي لمشاريع السلطة وأعرف السلطة شو تفكر، وطبعا كون حساباتنا استراتيجية تصير كما يقال، وأدري يقرون كل شيء ويسمعون كل شيء ويحللون كل شيء، تعشت يمكن أكثركم أو كلكم لعله نظام صدام مو بعيد ما صار لعشر سنين، فنظام صدام لازم. فقلت لسيدنا هاي رح يصير تسليط أضواء علي وهذا أشعر يعني بعد وقت هذا الأمر سابق لأوانه بعد يعني. قال لي لا حبيبي أنا متعمد أكتب هاي لأن باكر من يموت سيد محمد الصدر ما يكون موجود على الساحة حتى يقولهم ارجعوا لمحمد اليعقوبي، فلازم أقولها من هسه. يقصدها هذا يعني بعض الشواهد إلا أن طبعا يمكن سمعتم بالجمعة ورب البديل وكذا وأنه ترجعون له قيادة لا تقليدا، واضح لأن يومئذ ما كان بإمكاني أن أقول أني مجتهد ومرجع وفق الحسابات الحوزوية حتى وإن كان ملكة الاجتهاد الحمد لله موجودة في ذلك الوقت، لكن أخو سيد الصدر يعرف المقاييس الحظ هو الأسبق مني، كنا أقول لك بعشرين سنة ولا أن استشهد ما يعترفوا لهم باجتهاد ولا بمرجعية ولا بأعلمية، فبالتأكيد هذا يكون سابق لأوانا أن شيخ محمد ورا استشهاد السيد رأسا يقول أنا مجتهد وارجعوا لي بالتقليد، لا هذا وفق الحسابات الحوزوية غير ممكن. فلذلك هو كان يقول هاي أنه مرحلة معينة ترجعوا لقيادة لا تقليد باعتبار ما يستطيع أن يصرح بمرجعية وتقليد، وهذا فعلا أنا واعيها جيدا. لذلك تعلمون استشهاد سيد 1419 بينما أنا أعلنت اجتهاد 1424 وراء خمس سنوات، فأنا واعي لها المسألة. فلذلك السيد قدس سره يعلم وغيابه سريع، فشون يغطي هالفترة ما بين غيابه وما بين محمد يقدر يوصل المرحلة يقول أنا مجتهد، هاي يردلها سنوات. فقال ارجعوا قيادة لا تقليدا إلى أن يصل إلى مرحلة يستطيع أن يقول أنا مجتهد، ارجعوا إليه تقليدا وقيادة حينئذ. شواهد عديدة أنا ما أجد بين طلاب جامعة الصدر حضر السيد ياسر اليوم، ما أقول مصادفة أنا أنفي الصدفة أقول لطف إلهي، سيد ياسر من الطلبة الأوائل وسيد عواد أيضا أجده حاضرا طلب الأوائل في جامعة الصدر الدينية، وكانوا حاضرين لما زارنا سيد الشهيد للجامعة وسأل شيخ أحمد العامري مو أتذكر وقال لسيدنا أنه بعدك علما نرجع وكذا، فقال كلمة المعروفة وبصوت موجود أنه المرشح الوحيد من حوزتنا، حوزات الأخرى ما علينا بعد مرشحيها، احنا كلامنا عن هالمشروع هذا، ما أدري شو يفهم أي واحد يفهم اللغة العربية يعني المرشح الوحيد، يعني شوف من المرشح الوحيد الذي ينبغي أن يمسك الحوزة من بعدي. وتعلمون هو يقول أنه لا تقولوا قولا ولا تفعلوا إلا بمراجعة الحوزة. زين، المرشح الوحيد الذي يجب أن يمسك الحوزة من بعدي هو شيخ محمد اليعقوب، وهذا بنص صوته وبالكاسيت موجود. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعترف لكم وبكل يقين وكل إقدام على أن هذه الشهادة كنت أنا موجود فيها.
سيد عواد وسيد ياسر هسه من الحاضرين صدفة، احنا ما جمعناهم، لو جمعناهم لك
في حوزتنا، وهذه لا يمكن أن تخفى على طالب في جامعة الصدر الدينية أبدا، وهذه أمانة ننقلها لكم وأمام الله عز وجل.
جزاك الله خير سيدنا. فهذه الشهادات يعني موجودة، وأحد المشايخ، أنا ما أريد أذكر اسمه، أحد المشايخ اللي الآن يعني مرتبط بغيرنا، ما مرتبط بينا، بس أول السقوط كان مرتبط بينا، أول السقوط كان مرتبط بينا والآن لا. أنا أتحدث لك ماذا قال، والكلمة منشورة بكتاب مطبوع، يمكن أن نرجع لكم. هو يروي، أنا ما أجيب اسمه لأنه ما أريد أحرج أحدا، يقول كنا في المدرسة اللبنانية، وهذا قبل استشهاد السيد صدر بأشهر، 5 أشهر يعني تقريبا، ويا وقت أمام المرشح الوحيد. وسألنا سيد الصدر أنه المن نرجع بالتقليد بعدك سيدنا، لأن الأمور كانت متصاعدة ومبينة ذيك وينها، مو اليوم باكر مو باكر أكبر يقضون، صدام يقضي على سيد الشهيد قدس سره. فكان هذا السؤال يتردد كثيرا، فقال لهم أنا أقولكم أنه بعد 5 سنوات إذا الشيخ اليعقوبي أعلن اجتهادة ترجعوا له بالتقليد.
الله
أنا هاي الحادثة ما كنت أدري بها، علمت بها مؤخرا، علمت بها روالي أحد المشايخ مؤخرا، بس أقول سبحان الله السمادي شو يسمي هاي لطف إلهي، سمرد تدري نرميها بقضية علم الغيب، لأن علم الغيب هذا ما أريد ننسبه لا غير المعصوم، لكن أقول هالتوقيت السيد ينطي 5 سنوات وأنا بالضبط من 419 استشهد السيد وأعلنت اجتهادي 424، يعني 5 سنوات نفس الرقم يطلع متطابق، ما أدري يعني هذه.
سمحت الشيخ من الأمانة أنقل أنه أكبر شخصية في التيار الصدري حفظه الله يقول، وأمام سيد ياسر وأمام الأخوة في المرحلة الأولى من جامعة الصدر بعد الاستشهاد، قال لو فكرت يوم من الأيام أن أقلد مجتهد فلا أقلد إلا محمد اليعقوبي، وهو أكبر شخصية والشخصية الأولى في التيار الصدري، وهذه أقولها أمامكم وأمام الله عز وجل والكل يتذكر من جامعة الصدر الدينية، لو فكرت يوم من الأيام أن أقلد مجتهد فلا أقلد إلا محمد اليعقوبي، ولذلك أوكل الأمر قال إنه قلوا للشيخ محمد اليعقوبي خل يعلن اجتهاده. هكذا كان يعني إيمان الأخوة في التيار الصدري باجتهاد سماحة الشيخ اليعقوبي.
جزاك الله. فذن الشهادات يعني قلت لك هو لو كان مجرد تاريخ وسوالف لكان ما تحدثت بها، لست بحاجة لها، وإن كانت هي أوسمة شرف أعتز بها، لكن أنا من أبناء هذا البيت الشعري، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنا ذا. أنا أعتز بهذه الأوسمة، وهي الأوسمة حقيقية لكم، حتى خاف واحد يعني يتردد يشكك يقول ما أدري السيد ما قال ما وصى، هي في الحقيقة إرشاد وهداية لكم. أنا بفضل الله تعالى علمي موجود وفكري موجود وعملي موجود، إن شاء على صعيد العلم يعني أقصد الفقاهة، فبحثي موجود وكتاب فقه الخلاف مطبوعة 7 مجلدات وصلت، وأي واحد إذا يستطيع أن يجاري هذا العلم الذي نطرحه يقول أنا أعلم مثلا، تفضل جيب بمثل هذا البحث الذي نطرحه والكتاب، ويمكن عدد كبير من الفضلاء اللي يحضرون بحثي ويحضرون بحث غيري ويقدرون يقارنون إن كان يوجد بمستوى هذا البحث الموجود. هذا على صعيد القياس الحوزوي التقليدي اللي يقيس على الفقه والأصول، هذا توسعت بعد بالعمل الاجتماعي والحركي والفكري، أخو أعتقد بعد ماكو أحد يعني آخر موجود على الساحة. فنرغم هذه يعني شهادات مو بس أعتز بها، لا لا، هذه يعني كلها أعتبرها ألطاف إلهية، والسيد الشهيد يعني من تمام الوفاء منه لأتباعه ولمريديه ولأمته، أدى هذه الأمانة التي عليه، يبقى السال يلتزم بها والمال يلتزم بها، مثل ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة في عنقه إلى المسلمين في بيعة الغدير وغيره، يبقى السال ناس تلتزم بالوصية، ناس ما تلتزم بالوصية، كل واحد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هي لتنظر لنفسها لا شعلينا احنا. المهم علينا أن نبين الحقائق، هذه بعض الحقائق طبعا، لأن خوش نريد نتحدث، أكيد الحديث ما ينبغي أن يطول أكثر من هذا، لكن هذه بعض الأمور، وأنا قلت يعني وفق المقاييس الحوزوية، لأن الحوزة تدري خصوص التقليدية ما تعترف بوصية ما وصية، وذا السيد وصالك احنا شعلي نبيه تمام لولا، أما بالسيد ما يعترفون، يعترفون بوصيته، خلي الوصايا ذني على صف هذا الكلام مع أتباع السيد الشهيد قدس سره، بس لا هي قول حجة مقامة حتى على غيره، بحثنا موجود وعلمنا موجود، واللي يشكك خلي تفضل خلي يقول، مو القرآن يقول فأتوا بسورة من مثله، احنا نطالبكم أتوا ببحث مثله هذا وبغزارة علم وبعمق وكذا مثل هذا الموجود، ونسمع منكم إذا عندهم شيء، أما أن يكتفون بالتسقيط والتشويه والافتراء والتهم ومن هالأمور هاي التي أعتبرها علامة هزيمة، الإنسان الشجاع والعنده أدوات المواجهة يقدم ما عنده، أما هذا المهزوم الفارغ هذا يكتفي، كلامي مو فقط مع قلت لك أبناء يعني تيار الصدري، لا كلام بشكل عام اللي دنا نتعرض له، احنا يتجهون للتسقيط والتهم والافتراءات، تعلم هواي افتراءات كثيرة موجودة، وهي متعوديها، القرآن الكريم يخاطب النبي ولا تسمعن من الذين أشركوا أذى كثيرا، فلا يكن صدرك فلا يكن في صدرك حرج من هذه، القرآن الكريم احنا ماخذين منا الدروس والعبر وشوفنا ما نكترث بها ولا حتى نكلف أنفسنا ردها، ولأنه واضح هو الآخر مهزوم وما عنده غير ذني الافتراءات والأكاذيب والتسقيطات يلتجئ إليهم، الحمد لله احنا في غنى عنها، نسأل الله التوفيق والتثبيت والاستقامة، نحن لا ندعي العصمة لأنفسنا بالتأكيد، وإنما هو لطف من الله تعالى، نسأل الله أن يمدنا به على الدوام ويؤيدنا وإياكم ويهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.